نتابع الكلام فيما نحن بصدده بنعمة رب. نحن تحدثنا في الأسبوعين الماضيين عن تيموثاوس. في الأسبوع الأول تحدثنا عن شخصية تيموثاوس. طبعا ما نقوله هو جزء من السلسلة التي قاربنا على نهايتها، شخصيات مغمورة من الكتاب المقدس. تحدثنا عن تيموثاوس، عن شخصية، وقلنا أنه شخص تعلم الكتاب من الطفولة، تربى في بيت مختلط، رافق بولس، تعلم من بولس، أرسل بولس في عدة رحلات متنوعة، كان له خدمة واضحة في أفسس، وطبعاً رافق بولس حتى النهاية. وقلنا أيضاً أنه سجن من أجل الإنجيل. وفي الأسبوع الماضي اتخذنا من تيموثاوس مثالاً لنا لكي نتحدث عن موضوع هام يهمنا ككنيسة، وهو عندما يخدم الشباب. كما قلت أن كلمة الشباب هي إشارة إلى فئة عمرية معينة، وليست إشارة إلى الشبان بصيغة المذكر. يهمني هذا الإيضاح لأننا نؤمن أن خدمة الكنيسة لا تقوم فقط على الرجال، ولنا في كنيسة العهد الجديد مثال واضح عن دور الأخوات في الخدمة. وبنعمة الرب في وقت ليس بعيدا سوف نتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب، لكي يكون تعليم كلمة الله واضحا وجليا. أصرحكم أن الموضوع ليس بالبساطة ولا بالسهولة ولا بالوضوح الذي يظنه البعض، فالمقاطع متنوعة والتفسير متنوعة، ودور الراعي في تعليم الشعب هو أن يفصل كلمة الله بالاستقامة، غير غاشين كلمة الله. ولهذا نقوم بدرس معمق ومسهب. نذهب اليوم مرة أخرى بنعمة الرب إلى تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث، لكي نقرأ من الكلمة ونتحدث فيها عن تيموثاوس الخادم الشاب، قدوة لخدمة الشباب في الكنيسة. دعونا نقف جميعا احتراما لكلمة الله. تيموثاوس الثاني إصحاح 3، سوف أقرأ ابتداء من عدد 14. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. آمين ثم آمين. ليبارك لنا الرب الكلمة التي قرأناها. تحدثنا في الأسبوع الماضي أن هناك أساسيات في خدمة الشباب، وطبعا ما قلناه ينطبق على خدمة أي إنسان في الكنيسة، لكن بشكل خاص على خدمة الجيل الجديد، لأن المؤثرات كثيرة، المؤثرات كثيرة التي ممكن أن تأخذ فكر الشباب في اتجاهات لاهوتية تعليمية متنوعة. وبولس نبه تيموثاوس أنه في الأيام الأخيرة سيكون هناك أنواع تعليم مضلة، في ظاهرها كتابي، لكن في حقيقتها ليس لها أساس في تعليم كلمة الله على الإطلاق. بالعكس، ما نراه اليوم بالنسبة لتفسير الكلمة وما نراه بالنسبة لتعليم الكلمة، المؤثرات الحضارية والمؤثرات العلمية هي التي تحدد المعنى الكتابي لأمور كثيرة، وهذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. الكتاب هو الذي يفسر الأمور الأخرى، وليست الأمور الأخرى هي التي تفسر الكتاب. ولهذا قلنا أن الأساس الأول في حياة تيموثاوس أن خدمته كانت مبنية على أساس كتابي واضح، وهذا كان أيضا واضحا في كلام بولس عندما سمى تيموثاوس الابن الصريح، أي الابن الحقيقي في الإيمان، وقال له أنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، وحدد له الإطار إن كان بالنسبة للعلاقة مع الدولة، مع الحكومة، مع المسؤولين في الحكومة، إن كان العلاقة بالنسبة للكنيسة، إن كان من توجهات المجتمع، إن كان من توجهات العالم، المجتمع الكنسي أو توجهات العالم، كل هذه تأتي في إطار البناء الذي بني على أساسه تيموثاوس وفهمه للأمور الكتابية. ثم قال له لا يستهن أحد بحداثتك، لا يستخفن أحد بصغر سنك، أنت شاب لا تسمح لأحد بأن يستخف بك، بالعكس من حق الشباب أن يعطوا حق قدرهم في العمل الكنسي وخدمة الرب. طبعا هذا يأتي مع تحذير للشباب أن لا ينبغي أن يرتئي أحد فوق ما ينبغي أن يرتئي. يعني بكلام آخر، أيها الشاب، أيها الشابة، اعرفوا حجمكم، اعرفوا حجمكم، اعرفوا إمكاناتكم، ولا ترتأوا فوق ما ينبغي أن يرتأى. شغلة الثالثة اللي قال له إياها وتحدثنا عنها بإسهاب هي لا تهمل الموهبة التي فيك. عندك موهبة، أضرمها، دربها، استغلها، لأن هذه الموهبة لم تأتي رخيصة، لأن نحن نؤمن بحسب تعليم الكتاب أن كل موهبة، كل عطية تامة هي نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار كما يقول يعقوب، وهذه الموهبة قسمها الروح القدس بحسب ما يشاء وكما يرتئي، يوزع المواهب على أعضاء الجسد لكي كل المؤمنين معا يعملون متآزرين مترابطين لخير الجسد وبنيان الجسد ومجد المسيح. فإذن قال له لا تهمل الموهبة التي فيك بوضع الأيدي، أيدي المشيخة، وبعدين بتيموثاوس الثاني قال له بوضع يدي. هناك مسؤولية في الموهبة، وأنت عندما لا تستخدم موهبتك أنت تستخف بهذه الموهبة، عدا أنك تستخف بعطية الله. وختمنا في الأسبوع الماضي وقلنا تعامل بطريقة سليمة مع الجيل الأكبر. وضعنا إطار هذا الكلام نبوة يوئيل التي اقتبسها بطرس في موعظة يوم 50. لا تستطيع الكنيسة أن تقوم بما تقوم به من دون رؤى الشباب وأحلام الشيوخ، من دون تطلعات الشباب وخبرة الشيوخ. لهذا يجب على الشباب أن لا يستخفوا بخبرة الشيوخ، كما على الشيوخ أن لا يستهينوا بحداثة الشباب. أي كنيسة تريد أن تكون كنيسة فاعلة مسيرة من خلال عمل روح الله، يجب أن تكون كنيسة تمشي على قدمين اثنين: رؤى الشباب وأحلام الشيوخ. وهذا ما نحاول بنعمة الرب في هذه الكنيسة. مسألة أخرى تحدث بولس إلى تيموثاوس عنها لكي يخدم كخادم شاب، هو عندما قال له توقع الاضطهاد. توقع الاضطهاد برسالته تاني إصحاح 3 حكى عن هالموضوع. قال له: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيقونيا وليسترا. أي اضطهادات احتملت؟ ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. نعيش في زمن نخاف فيه من الاضطهاد، والاضطهاد مخيف. يعني ليش واحد يقد مراجل؟ ما بده كتير قد مراجل، الاضطهاد مخيف. لكن الاضطهاد هو جزء من حياة الإيمان. الاضطهاد هو أمر متوقع، لا بل سأقول ما سأقوله، لكن أرجو أن لا يساء الفهم. المؤمن الذي لا يضطهد إيمانه ليس منيراً ما يكفي. عندما ينير إيمانك في المجتمع، ردة فعل المجتمع الطبيعية هي أن يضطهدك، هي أن يقاومك. ليش؟ يسوع حكى عن هالموضوع. إذا بتروحوا لإنجيل يوحنا أصحاح 3 في حديثه لنيقوديموس، لاحظوا شو بيقول له. قال: وهذه هي الدينونة، بعدد 19، وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات شو بيعمل؟ يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. الذي يعمل السيئات، الذي يعيش حياة الخطية، يبغض النور، لا يريد أن يأتي إلى النور. فكم بالحري إن أتى النور إليه في المجتمع، شو بتتوقعوا ردة الفعل؟ سيقاوم وسيحارب وسيستهزئ. تبدأ الأمور بالاستهزاء والاستخفاف، وتتطور إلى أن تصير مقاومة قد تصل في النهاية إلى الثمن الأكبر، وهو الاستشهاد من أجل المسيح. عم بيقول له من أول الطريق: يا حبيبي، أنت بدك تخدم الرب يا تيموثاوس، كتير كويس، لكن أعلم أنه جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. في العالم سيكون لكم ضيق. وهذه المسألة نكررها، نتحدث عنها لكي يفهم الجميع أن الإيمان المسيحي ليس إيمانا رخيصا. دفع ثمن دم على الصليب، وعبر التاريخ استشهد المؤمنون القديسون دفاعا عن الحق. لم يقتلوا، لم يحاربوا بالسيف، لكنهم ذبحوا بالسيف. يقول الكتاب عنهم في سفر العبرانيين ليس فقط أنهم ذبحوا، لكن يقول أنهم نشروا. تصوروا إنسان عم ينشر. شو شفنا مؤخرا بداعش؟ شو عم يعملوا؟ شو عم ينشروا الناس؟ لاحظ شو بيقلك بإصحاح 11 لما بيقلك بعدد 33: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين. وبعدين بتجي الشهادة الإلهية: وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. واو، ما بعرف قد ايه بتعني لكم هاي، لكنهم اضطهدوا. بولس عم بيقول له توقع الاضطهاد. امر اخر بيقول له ايه بولس، بيقول له مسؤوليتك كخادم شاب هي ما اخذته مني بشهود كثيرين، اودعه انت اناسا امناء يكونون اكفاء. بدك تعلم، جربين شي مرة تعلموا مجموعة من التلاميذ الذين يجلسون أمامكم وجوههم رخامية، ما بتشوفوا أي ردة فعل، أي تفاعل مع كلمة الله. تعلموهم بيطلعوا مثل ما فاتوا، مثل ما طلعوا رجعوا لأحد البعده، فاتوا طلعوا، صعبة. هلا ما رح لكم انه هيك انا بشعر مرات، ما رح لكم، بس بدي شي مرة تيجوا توقفوا محل هيك وتتفرجوا على الجماعة، تشوفوا هالأوجه اللماعة. قال له علم، شغلي صعبة. مشان هيك لما قال له علم أردف وقال، قال له احتمل المشقات كجندي صالح ليسوع. يعني ما تفكر انك في تعليمك او تلمذتك او تحملك للمسؤولية ان الامور ستسير بشكل سهل وهين. المسألة فيها جهاد، وانت جندي ليسوع المسيح، شارك باحتمال المشقات. 3 مرات قال له اياها في الرسالة: احتمل المشقات، احتمل المشقات، احتمل المشقات. ليه؟ كجندي صالح. الجندي الصالح لا يضع المشقة عن كتفيه، لأنك عندما تضع المشقة لا تستطيع أن تحارب، لأن المشقة هي زادك، والمشقة هي مدربك، والمشقة هي مرشدك. هاي المشقة. مشان هيك قال بولس، قال في مشقات. عرفوا يا مؤمنين أن كل هذه المشقات تعمل معا للخير للذين يحبون الله. المشقة ينطبق فيها كلام الكتاب الذي دونه في سفر القضاة وقال: من الآكل خرج أكل، ومن الجافي حلاوة. أنت تنظر إليها مشقة لكنك تخرج منها خبرة وفهما ونضجا وبركة لحياتك. ما تهرب. مش قال له هروب من المشقات، قال له احتملها كجندي صالح. حمل تقيل، تعرفوا الجندي بيلبس هالشنطة الكبيرة على ظهره، مشقة هاي. بس هو عارف في ذهنه أنه هذه المشقة التي يحمل على ظهره فيها حمايته وذخيرته وأكله وشربه. هذه المشقة هي مصدر حياته. قال له احتمل المشقات. والحلو في موضوع احتمال المشقات أنه بولس بيقول له الخادم الشاب تيموثاوس احتمل المشقات لما بتعلم الآخرين، وبحط له مثل هيك جملة بين هلالين: بغض النظر عن ردة فعلهم. يعني ما تفتش على إعجاب الناس ولا على تصفيقهم. بيستعمل تعابير بولس الحقيقة قاسية بعض الشيء لما بيقول لك عنهم عم تحكي أنت بس هني مستحكة مسامعهم. في ناس سميعة بس مستحكة مسامعهم ودينيهم صمخين، وفي ناس لا يحبون أن يسمعوا إلا ما يناسبهم من كلام وتعليم. قال له ما تهتم بردة فعلهم، ركز على المهم اللي عندك، احتمل المشقات، علم الآخرين، علم الأمناء يكونوا أكفاء مثل ما أنا عم علمك، أنت علم بدورك، كون مستعد تحتمل المشقة، وما يهمك ردة فعل الناس، ما يهمك ردة فعل الناس. وهذا ما أقوله للخدام الشباب والخادمات الشابات، لا يهمنكم ردة فعل الآخرين، اخدم بأمانة، اخدم بثقة، اخدم بتواضع، ولا تهتم. ففي الوقت المناسب يخرج حقك مثل النور وبرك مثل الظهيرة، ببين نوعية خدمتك الحقيقية. أمر آخر حكى في ثلاث أشياء إذا بدكم عملية قال له إياها، حكينا عن الأساسيات وهذه أيضا من الأساسيات، لكن هذه نواحي عملية قالها بولس لتيموثاوس. قال له اهتم بصحتك كخادم شاب، اهتم بصحتك، وهذه الناحية هي ناحية أساسية في الخدمة. عندما يهمل الخادم صحته لا يعود متأهبا لكل عمل صالح. هلأ البعض بده يقول بعدنا شباب، عن صغار، هذا لا يهم، هذا لا يهم. هناك أمور كثيرة يتعرض لها الشاب من أمراض، من حوادث، يكفي أن نقول دعوة الكتاب لها أساس ولها أهمية، اهتم بصحتك ودرب نفسك على أن تكون صحتك مسألة لها أهميتها في حياتك اليومية. لن أقول أكثر من هذا. بعدين بدعي لا يهرب من شغلتين، بقول له أول شيء أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، اهرب ما تقاوم. تعرفوا المثل اللبناني الذي يقول الهريبي تلتين المراجل؟ المسألة أكثر من تلتين المراجل، الهرب من الشهوات الشبابية هو كل المراجل. اهرب، اهرب، لا تنتظر، لا تقاوم، لا تظن أنك محمي، اهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. وطبعا الهرب من التجارب من الشهوات الشبابية يتطلب خطوات احتياطية ضرورية. الهرب من الشهوات الشبابية أولا يتطلب أن لا تذهب إلى أماكن تواجه فيها التجربة وتقول في ذهنك وفي قلبك أنا أستطيع أن أقاوم. هذه ليست بطولة، هذه غباوة، هذه غباوة. الهرب من الشهوات الشبابية يتطلب ضمنا أن تتخذ احتياطات لكي ليس فقط أنت لا تذهب إليها، لكن لكي هي لا تأتي إليك. وخاصة هالأيام وين كيف تجينا؟ على الإنترنت، على الكمبيوتر، على التليفون، ولن أعطي أمثلة أنتم تعرفونها. لكن إن كنت أريد أن أهرب من الشهوات الشبابية فأنا لا أذهب إليها فقط، لكن أمنعها بقدر ما أستطيع أن تأتي هي إلي. بكل بساطة، الهرب من التجارب يتطلب أيضا أن أذهب إلى أماكن أول شيء ما فيها تجارب، وتاني شيء بتساعدني على مقاومة التجارب. ومش هناك قال له اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. يعني لحالك لا تستطيع أن تقاوم لمدة طويلة، لهذا وجدت الكنيسة، ولهذا وجدت جماعة الرب أولاد الله. عندما تكون في معيتهم وفي رفقتهم أنت في مأمن وفي مكان تستطيع إن ضعفت أن يقف المؤمنون الآخرون إلى جانبك. فإذن قال له أهرب من التجارب، وقال له شغلة أخيرة، قال له أهرب من محبة المال. الشباب طبعا تخرجون من الجامعة، الفكرة الأولى هي أنهم يريدون أن يجمعوا أول مليون دولار بحدود سن 30. قرأت بالأمس مقالة عن شاب جمع أول مليون دولار، بيحكي عن الوصف يعني كيف شو عمل هو حتى جمع أول مليون دولار، أظن يا بسن 24 يا بسن 26. شوفوا قديش رسخت بذهني المقالة. يعني جمع أول مليون دولار، هذا ما يفكر به العالم، كيف تعمل مصاري، كيف تعيش مرتاح. وبولس فهم هذا المنطق، لأنه هذا المنطق ليس جديدا، مش منطق الدول الرأسمالية، منطق العالم، منطق إبليس. لاحظ شو بيقول لك بعدد 6 من أصحاح 6 بالرسالة الأولى، قال له وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يا ريت عنا وقت نفكفك هالنص لتشوفوا قديش بولس حط بجملتين ثلاثة من غنى. لاحظتوا شو قال؟ قال وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، يريدون، هذه هي إرادتهم، هذه هي رغبتهم، هذا ما يطمحون إليه، بدون يصيروا أغنياء. شو بدك تعمل؟ بدي يصير غني، نعمل مصاري، هاي رغبة قلبي. شو النتيجة؟ بيقول لك تغرق الناس في العطب والهلاك، بيطلع لا مع سيدي بخير ولا مع ستي بخير، بيطلع معطوب. هذا إذا ما هلك. بيقول لك طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. بالأمس كان أحدهم يخبرني عن زوجة الطبيب المشهور نادر صعب، الذي أحيل مؤخرا على القضاء بسبب وفاة إحدى مريضاته على طاولة الجراحة. طبعا ليش عمل هيك هو؟ ليش عم يعمل كل هالشغل؟ ليش عم ياخد أدوميات في معالجة المرضى؟ لأنه فيها فلوس، فيها مصاري. قالوا لي أنهم شاهدوا زوجته في مناسبة ما تلبس خاتما لا يقل سعره عن نصف مليون دولار، هذا شو بيفيده لما جوزه بالحبس؟ بيعطيها تعزية؟ ولو بعته يعني شو بدي يعمل؟ محبة المال أصل لكل الشرور. هو مال المال نحن بتعرفوا هيدي قايلينا من قبل، المال هو وسيلة لا غاية، لكن محبة المال تحول المال من وسيلة إلى غاية، ساعتها بتصير الغاية تبرر كل الوسائل. رب يحمينا، رب يحمينا. الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أحد المؤمنين من عدة سنوات، هذه قصة قديمة جدا، قال للرب إذا بتخليني إجمع مصاري، إذا بتخليني صير غني، أنا بدي أفتح لك إرسالية. وجمع فلوس، صار معه مصاري وارتاحت أوضاعه، كبير بالسن، هلا راح عند الرب وبعدنا ناطرين الإرسالية. محبة المال أصل لكل الشرور. خلي أولوياتك أيها الخادم الشاب واضحة بالنسبة للمال، لأنه ما في مطب مثل مطب التجربة والمال، بيقضوا على خدمتك، بينهوها، بينهوها نهاية كاملة. لهذا نبهه بولس، قال له ابني خدمتك على الكلمة، على الكتاب المقدس، خلي إيمانك مبني على الكتاب، لا يستهن أحد بحداثتك، لا تهمل الموهبة التي فيك، تعامل بطريقة سليمة مع الجيل الأكبر، توقع الاضطهاد، علم الآخرين واحتمل المشقات، اهتم بصحتك واهرب من التجارب ومن المال. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.